أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الاستدلال بالآية الأولى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، التي قد يستدل بها على إثبات أن المدار في الآثار على الهلال التكويني الواقعي الفلكي الذي هو أول نور للقمر بعد الخروج من المحاق. وقلنا فيما سبق أن الاستدلال بالآية محل تأمل وإشكال، ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث حول الاستدلال بالآية، وتقريب هذا الإشكال أن الاستدلال المتقدم كان مبنيا على تفسير الشهر في الآية بالشهر الواقعي الفلكي، وإن لم تحصل الرؤية وإن لم يكن النور بمقدار قابل للرؤية، وهذا متوقف على استظهار أن الهلال أن الشهر في الآية المراد منه ذلك. وهنا يأتي الإشكال على الاستدلال المذكور وتوضيحه ببيان كبرى عامة تنطبق على مورد البحث، وهو أن العناوين المأخوذة في لسان الأدلة المدار في مفهوم هذه العناوين الواردة في النصوص على العرف، فلا يرجع في العناوين إلى ما يفهمه غير العرف من المعاني الخاصة بالعلوم. فإذا عبر في الدليل عنوان الظن، عنوان العلم، عنوان الشك، عنوان الهلال وغيرها من العناوين، فالمدار في هذه العناوين على النظر العرفي لا على المعنى المصطلح عليه الخاص في العرف الخاص، سواء كان منطقيان أو فلسفيان أو فقهيان أو فلكيان. فلا يصح إقحام الاصطلاحات العلوم في مقام استظهار المراد الجدي للنصوص الشرعية. والوجه في مرجعية العرف ما قرر في محله في علم الأصول من التمسك بفكرة الإطلاق المقامي، وذلك ببيان أن هذه الخطابات الغرض من إيرادها في لسان الشارع هو إفهام المخاطبين، فالغرض منها الإفهام والتفهيم وليس مجرد إخطار صور ذهنية في الذهن، بل يراد منها الوصول إلى مرادات جدية للمتكلم. فالمتكلم يريد من هذه الألفاظ وصول المخاطب والسامع إلى المرادات الجدية له. فلو أراد المتكلم جدا شيء لا يفهمه السامع والمخاطب بما له من اقتناصات للمعاني عند سماع الألفاظ، للزم عليه أن يبين ما هو مراده من مفهوم هذا العنوان، فمع إذ لو أراد من العناوين والمفاهيم معان خاصة لا يتقتنصها الذهن العرفي المخاطب لكان هذا إخلالا بالغرض ويلزم نقض الغرض وخلاف الطريقة عند أهل المحاورة. والمفروض أنه ليس غرضه الإجمال، غرضه البيان والإفهام. فسكوت المتكلم عن التنبيه على معان خاصة لهذه الألفاظ يكشف على أنه يتكل في الوصول إلى مراده الجدي على ما يقتنصه الفهم العرفي المخاطب. فهذا السكوت عن بيان الإصطلاحات الخاصة من الألفاظ، هذا السكوت يوجب انعقاد ما يسمى بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي دلالة سكوتية ناشئة من بل نكتة مقامية بالبيان الذي شرحناه. إذن وهذه قاعدة عامة، المرجع في تحديد المفاهيم بل للعناوين الواردة في النصوص على المرتكزات العرفية وليس على المصطلحات الخاصة بالعلوم، الذي هو عرف خاص وليس هو العرف العام الملقى إليه الناس. وبعد وضوح ذلك ننتقل إلى سؤال آخر، هل المدار على العرف في زمان الناس أو العرف باختلاف الأزمنة بحيث يكون للدليل عدم ثبات وتغير وحركة باختلاف المفاهيم العرفية؟ فلو فرضنا أن العرف في زمان النص يفهم من لفظ العلم، الأمارة العقلائية يسميها علم، إذا تتبعنا لفظ العلم بالشواهد مثلا نرى أن العلم في زمان الناس يطلق على الأمارة العقلائية، ولكن في العرف المتأخر العلم هو عبارة عن الأمارة التي تفيد الإطمئنان أو القاطع. ثم صار عرف ثالث أن العلم هو عبارة عن القاطع، صار عرف رابع أن العلم هو القاطع، سواء كان منشأه منشأ موضوعي أو منشأ ذاتي. ثم صار عرف خامس أن العلم هو عبارة عن القاطع الناشئ من مناشئ موضوعية وعقلائية لا مناشئ ذاتية كصياح الديك أو بل الأحلام وما شاكل ذلك. فهل إذا اختلف العرف العام بلحاظ الأزمنة يحصل هناك ظهورات متعددة للناس باختلاف الأعراف؟ فلو عندنا خمسة أزمنة وكل زمان في عرف خاص، فهل يقال أن الدليل يكون ظاهرا في الزمان الأول في العرف في الزمان الأول وهو الحجة، في الزمان الثاني صار عرف جديد صار هو الحجة؟ وهذا ما يسمى في بعض الأبحاث الآن بأن النص متغير، أن النص لا ثبات له، أن النص أمر حركي يتحرك بمرور الزمان. فهل المدار على العرف باختلاف الأزمنة فكل عرف بحسبه، أو المدار على العرف في زمان الناس. واضح السؤال إن شاء الله. نقول تارة نبحث على مستوى المداليل التصورية والاستعمالية للمفاهيم، وتارة نبحث عن مصاديق المفاهيم، فلا ينبغي الخلط بين المفهوم وما يحويه من معنى وحدود وملابسات وبين المصداق. إذا رجعنا إلى المرحلة الأولى وهو المفهوم، ما هو الذي يراد من العلم من الشك من مثلا العالم من مثلا الشهر وغيرها من العناوين؟ قرر في محله أن المدار على العرف في زمان الناس، لا العرف المتغير الذي يتغير بتغير الأزمنة. المدار على العرف هو العرف في زمان الناس، حيث إن المتكلم وهو الشارع من باب أن ليست له طريقة خاصة في تحديد مراداته الجدية، ولم يسلك طريقة خاصة في مقام الإفهام والتفهيم، وإلا لبينها، فيرجع إلى الطريقة العرفية العامة. وحيث إن الشارع في زمان النص يتكلم مع أبناء ذاك الزمان، فالمدار في إيصال مراداته الجدية المكنونة في نفسه ثبوتا بالألفاظ التي يتلقاها من كان في ذاك الزمان إثباتا. هناك مراد جدي ناشئ من لحاظ الملاكات، نعم، الخاصة عند المشرع. كيف يوصل المتكلم مراداته الجدية التشريعية النابعة عن مبادئ معينة إلى المخاطبين؟ لا بد أن يتكلم في زمان النص مع من هو موجود في زمان النص. فالمدار في اقتناص المرادات الجدية للمتكلم على ما يفهم في أي زمان؟ في زمان النص. أنا الآن عندي مشرع قانوني، عندي مرادات جدية، كيف أبين مرادات الجدية؟ مو باصطلاحات ستأتي بعد 200 سنة، أو اصطلاحات مر عليها 1,000,000 سنة وهي غير معاشة في عصري. إذن المدار في المعاني والمفاهيم على ما يقتنصه العرف في أي زمان؟ في زمان الناس. نعم، بعدما يتضح المفهوم وملابساته وحدوده، يكون الانطباق على المصاديق انطباق قهري. انطباق المفهوم على المصداق، ركزوا، انطباقات قهرية. لماذا انطباق قهري؟ أي مصداق نضع يدنا عليه إن كان واجدا للحدود التي هي للمفهوم انطبق قهرا، وإن كان المصداق غير واجد للحدود التي لوحظت في المفهوم لا يتحقق الانطباق. إذن الانطباق انطباق قهري، نعم، الانطباق انطباق قهري، ولا معنى للرجوع إلى العرف في مقام التطبيق، لأنه المصداق إما أن يكون واجد لحدود المفهوم أو مواجد. إن لم يكن واجدا لحدود المفهوم لا يكون مصداقا لعنوان الدليل، وإن كان واجدا للعنوان صار الانطباق قهريا. هذه كبريات مهمة في النصوص، ولهذا لا معنى لأن يقال النص متغير، لا معنى أن يقال أن النص يتحرك، لا معنى أن النص لا ثبات له، فإنه كل هذا بل الكلمات لا معنى لها في بل في المقام، فإنه المراد الجدي الثبوتي للمتكلم سنخ مراد يقتنص مما يتلقاه ويقتنصه أهل العرف الموجودين والمشافهين والمخاطبين في زمان النص، فهو الطريق لتحديد المراد الجدي. أنا الآن متكلم عندي مرادات جدية أشرحها، لابد أن أستعمل اصطلاحات يتلقاها العرف بحيث يصل إلى مكنون مراد الجد الجدي. إذا اتضح ذلك فنقول الوارد في الآية عنوان الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سلمنا معكم أن شهد بمعنى حضر، فمن يكون حاضرا في شهر رمضان يجب عليه الصوم، وأن الآية في مقام البيان من جهة تحديد الموضوع، فلكنه المدار في تحديد مفهوم العناوين الواردة في النصوص هو العرف في زمان النص. فماذا يفهم العرف من أن الشخص حضر إلى الشهر، وجد في الشهر؟ ما هو المراد العرفي من الشهر في أي زمان؟ في زمان النص. من الواضح أن العرف لا يرى الصدق العرفي للشهر على الشهر الذي لا يلتفت إليه أصلاً، وهو الشهر الذي يكون مبدأه أول النور بحسب الحسابات الفلكية. فإن العرف عندما يقال جاءني فلان في أول الشهر، اليوم نصف الشهر، فلان حضر في شهر كذا، فلان مسافر في الشهر، عندما يطلق العرف في زمان النص الشهر يطلق الشهر على الشهر العرفي، ولا يطلق الشهر على شيء لا يصل إليه وهو شهر ذو مصطلح خاص لا يدركه العرف العام، وإنما يعرف بالحسابات الدقيقة في زماننا المتأخر. كيف يحكم اصطلاحات الفلك في أزمنة متأخرة الآن على ما هو المدار عليه في أي زمان؟ في زمان الناس. فإذا قال الشارع يجب عليكم الخمس في إذا جاء الشهر، إذن المدار على جاء الشهر، ما جاء الشهر على ما يصدق عليه عرفا جاء الشهر. ومن الواضح أن الصدق العرفي حضر الشهر، جاء الشهر، انتهى الشهر، وغيرها من العناوين التي تنسب إلى الشهر. يا شهر، الشهر العرفي الذي يكون مبدأه بنظر العرف هو وصول القمر إلى درجة من النور بحيث يكون محلا للإحساس عندهم، فيقال جاء الشهر، لم يأتي الشهر، فلان حضر في الشهر، ولا معنى أن يكون المراد من الشهر ما يصدق عليه حضر الشهر عرفا، الشهر الذي أصلا لا يلتفتون إليه. فلو قيل للعرف في يوم 30 أو 29 حضر الشهر، يقول أنا ما أدري، ما أقدر أقول لك حضر الشهر أو لم يحضر الشهر، لأنه الشهر هو عبارة عن الشهر الواقعي الفلكي، وأنا لا قدرة لي أن أعرف عليه. إذن لا أستطيع أن هذا نصف الشهر، نصف الشهر ليس هذا نصف الشهر، هذا أول الشهر، هذا آخر الشهر. إذن المدار، تفتل المطلب، المدار في الاستعمالات التي يذكر فيها عنوان الشهر بحيث يقال جاء نصف الشهر، نصف الشهر يا شهر الذي جاء نصفه، يعني الشهر الذي وصلت درجة النور فيه إلى
حيث يمكن أن يحاسب العين، فصار هذا أول الشهر، فيقال حضر الشهر، قبله لم يأتي الشهر، هذا ربع الشهر، هذا نصف الشهر، هذا آخر الشهر. ولا معنى لإناطة الصدق العرفي للشهر بشيء لا يناله العرف، لا معنى لإناطة الصدق العرفي بشيء لا يناله العرف. إذن من المطمئن به أن صدق أن الشهر قد حضر وفلان مقيم في الشهر، المدار فيه ليس على الشهر الفلكي الذي لا يناله الذهن العرفي العام في زماننا فضلا عن زمانهم، في زماننا ينال هذا الشهر الدقي التكويني فضلا عن زمان حتى يناطى به الصدق العرفي. والمتكلم يخاطب من؟ قلنا يخاطب العرف العام، يقول لهم إذا جاء التاسع من الشهر عليكم الوقوف بعرفة. يا تاسع من الشهر، هل يصدق أنه هذا يوم التاسع من الشهر؟ إذا كان المدار على الشهر الفلكي دائما تصير شبه مص مصداقية، لأننا لا نعلم متى يتحقق الشهر الفلكي. فمن قال أن هذا هو يوم التاسع من الشهر؟ من قال هذا يوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي يجب فيه زكاة الفطرة والذي يجب فيه صلاة العيدين والتي يجب فيه أعمال منى؟ إذن واضح أن المتكلم عندما يقول شهر أول الشهر حضر الشهر نصف الشهر، كل المدار على الشهر الذي يناله العرف، والشهر الذي يناله العرف ما يكون قابلا للإحساس العرفي حتى يكون مناطا للآثار. فمن المطمئن به أن مفهوم الشهر عرفا في زمان النص ليس هو أول نور القمر الذي يحصل من انعكاس الشمس بحسب الزاوية الخاصة التي لا ينالها إلا ذو حظ، هذه علة الفلكي الخاص بعض الفلكيين في زمانها، مو معلوم الفلكيين يعرفون هذا المقدار، هذا بالحسابات الفلكية المتأخرة. ولا أقل إن لم نطمئن بذلك بما ذكرنا لم يحرز أن العرف آنذاك يرى أن مفهوم الشهر هو أول نور القمر وإن لم يكن قابلا للرؤية، وأن الهلال هو عبارة عن تلك الظاهرة الكونية المستقل عن الرؤية لم يحرز ذلك. ومع عدم إحراز ذلك لا يمكن البناء على أن موضوع الآثار هو الشهر التكويني، خصوصا أن الآية هنا عبرت بالشهر مو بالهلال، تفتين عبرت بالشهر، فمن شهد منكم الشهر شهر، ما عبرت بالهلال. ومن الواضح أن العرف يقول حضر الشهر، أنا وجدت في الشهر، جاء شهر محرم، هذا الصدق العرفي كله في العرف، إنما في زمان النص حتى في زماننا يناط بالشهر الذي يكون مبدأه محسوسا ومتناولا بين الأيدي. إذن الاستدلال بهذه الآية عرفت الإشكال فيه، إذن تبين مما ذكرنا أن الاستدلال بالآية غير صحيح. الآية الثانية وهي قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج، وكان الاستدلال كما مر علينا بالأمس مبني على أن ما هو المواقيت للناس والحج هو نفس الأهلة، فموضوع الآثار هو الهلال، والهلال هو النور، بل النفس النور، فيقال رأى الهلال، وفرقنا بين المرء وبين الرؤية والرأي، هذا تقدم بالأمس. هل يصح الاستدلال بالآية أو لا يصح الاستدلال بالآية. وقبل أن نبحث صحة الاستدلال بالآية لا بأس بالإشارة كإيضاح للآية لما ذكره السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 55 فما بعد في تفسيره للآية كمقدمة تنفعنا بعد ذلك في مقام المناقشة. أفاد السيد العلامة رحمة الله عليه في تفسير الميزان عدة مطالب في الآية. المطلب الأول أن الأهل جمع هلال، والقمر كما بينا في أول درس يسمى هلال في أول الشهر القمري إذا خرج من تحت الشمس، أي خرج من حالة المحاق والاقتران، فيسمى القمر هلالا في أول الشهر القمري. ونقل هناك بأن الهلال هل يطلق على أول يوم يتولد أو يومين أو ثلاثة، فذكر أقوالا عديدة ولا يهمنا الآن الدخول في هذه الأقوال في محل بحثنا. والهلال مأخوذ في الأصل من استهل الصبي إذا بكى عند الولادة أو صاح، ومن قولهم أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية سمي به، لأن الناس يهلون بذكره إذا رأوه. هذا معنى الأهلة. إذن الهلال مأخوذ من أصله، يعني استهل الصبي إذا بكى عند الولادة أو صاح، ويأخوذ من قولهم أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية سمي به، لأن الناس يهلون بذكره إذا رأوا. هذا بالنسبة إلى الأهلة. المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وميقات هو عبارة عن الوقت المضروب للفعل من قبيل أسماء شنو؟ أسماء الزمان. ميقات يعني الوقت المضروب للفعل. وقد يطلق أحيانا أيضا على اسم المكان، كان يقال ميقات أهل اليمن، ميقات أهل الشام، يعني المكان الذي يقومون بعمل ما فيه بل فيه، فيقال بأن هذا ميقات، فهو إما اسم زمان أو اسم مكان، إما الوقت المضروب للفعل أو المكان المعين للفعل. هذه النقطة الأولى التي أشار لها في التفسير مفردات. النقطة الثانية، يسألونك عن الأهلة، ما هو الذي كانوا مصب السؤال؟ ما هو يسألونه عن نفسه؟ فهل السؤال عن ماهية وحقيقة الهلال؟ يسألونك عن الأهلة، هل أن السؤال الذي تنظر إليه الآية هو حقيقة الهلال وماهيته وكنهه؟ فيسألون ما هي حقيقة الهلال، كأن ظاهرة كونية يرونها عقولهم قاصرة عن فهمها، فيسألون النبي، يسألونك عن الأهل، فهل السؤال عن نفس الهلال أو أن هناك متعلق محذوف، سؤال عن شيء يتعلق بالهلال، كالسؤال عن مثلا صور الهلال، حركات الهلال، تشكلاته، مو عن ذات وماهية الهلال. هنا بعض المفسرين قالوا أن السؤال الذي كان صادرا هو سؤال عن ماهية وحقيقة الهلال، ولكن المجيب في مقام الجواب في البلاغة دارسينا في المختصر أعرض عن جواب عن سؤالهم ونزل سؤالهم منزلة العدم وفرض سؤالا آخر ينبغي أن يسألوا، فأجاب عن ذاك السؤال الذي ينبغي أن يسألوا، من باب البلاغة أن الشخص يسأل سؤال لا ينبغي أن يسأل به إذ لا فائدة مترقبة له بلحاظه، فينزل سؤال منزلة شنو؟ العدم، ويفرض سؤالا آخر ينبغي أن يصدر من؟ فيجيب على طبق ذاك السؤال الذي ينبغي أن يسأله. قال أنتم تسألون عن حقيقة الهلال، خب ما هي الفائدة؟ عرفتم شنو حقيقة الهلال وما هي القمر وأن هذا القمر شلون حصل النور انعكاس الشمس كم الزاوية، هذا ما لكم علاقة به، اسألوا أن هذه الظاهرة الكونية من مخلوقات الله ما هي فائدتها، ما هي الهدف منها؟ فجاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، فهذه مو الأهلة هي الأهلة ليست هي مواقيت الناس، الأهلة جمعون مفرده هلال، والهلال ظاهرة كونية، أثر وفوائد هذه الظاهرة الكونية أنها ترتب أمور الناس في مواقيتهم، وهذا ما ذكروه كثير من البلاغيين. احتمال آخر لا، أن السؤال من أول الأمر ليس عن ماهية الهلال، إنما السؤال عن ما هي الفائدة من تشكلات الهلال، هذه ظاهرة كونية من مخلوقات الله والله لا يخلق شيء عبث، ما هي الفائدة؟ يسألونك عن الأهلة، ما هي فائدة أن الهلال القمر؟ نعم هذا الهلال له تشكلات، ما هي الفائدة من تشكلات الهلال وتطورات الهلال؟ أولا يكون ذو نور ثم يصير ربع ثم يصير كامل ثم ينقص ثلاث أرباع، قل هي مواقيت للناس والحاج. إذن لا إشكال أن مصب الجواب بيان الفائدة والهدف من هذه الظاهرة الكونية، سواء استظهرنا أن السؤال في الحقيقة عن ماهية القمر ونزل السؤال منزلة العدم، أو أن السؤال من أول الأمر عن شؤونات وشنو وتطورات الظاهرة الكونية. السيد العلامة رحمة الله عليه في تفسير الميزان يقول بالنظرية الثانية يختار أن الظاهر من الآية أن هناك متعلق محذوف لم يذكر لوضوحه أو اتكالا على الجواب، مو أن السؤال عن حقيقة وماهية القمر ونزل المتكلم السؤال منزلة العدم من باب البلاغة وأجاب عن سؤال ينبغي أن يذكر، لا ليش؟ ما هي القرينة؟ قال لو كان السؤال الصادر هو عن ماهية الهلال ليش يجمع الأهلة؟ كان الأولى يسألونك عن الهلال أو عن القمر، يسألونك عن الهلال، هو الجمع لماذا عن الأهلة؟ السؤال شنو علاقة الجمع؟ إذن السؤال لما جاءت بلصيغة الجمع تكشف أن السؤال سنخ سؤال مرتبط بخصوصية شنو؟ كونه جمعان لا كونه مفردا. ولو كان مصب السؤال عن ماهية الهلال وحقيقة الهلال ماكو معنى يسألونك عن الأهلة، إذن الآية ناظرة عن سؤال متعلق بالهلال بحسب تطوراته وحركاته، فيكون بلي هلالا ثم يكون ربعا ثم يكون نصفا ثم يكون ويكون دورته، هذه تسمونها أهل أهلة، هذه الدورة وحركات الهلال تعتبر عدة أهل أهلة يتبين فيها القمر ويظهر القمر بظهورات مختلفة، فتراه العين على نحو الظهورات المختلفة. تفتين إن شاء الله للمطلب. قال ولهذا قال وفي قوله تعالى، بتفيدنا بعدين هذا المطالب تفتوا، وفي قوله تعالى هذا نص عبارة السيد العلامة، يسألونك عن الأهلة وإن لم يشرح أن السؤال في أمرها عن ماذا؟ عن حقيقة القمر وسبب تشكلاته المختلفة في صور الهلال والقمر والبدر كما قيل، هذا الاحتمال الثاني، أو عن حقيقة الهلال فقط الظاهر بعد المحاق في أول الشهر القمري، لهذا الاحتمال الأول كما ذكره بعضهم. يقول ولكن إتيان الهلال في السؤال بصورة الجمع حيث قيل يسألونك عن الأهلة دليل على أن السؤال لم يكن عن ماهية القمر واختلاف تشكلاته، إذ لو كان كذلك لكان الأنسب أن يقال يسألونك عن القمر لا عن الأهلة، وأيضا لو كان السؤال عن حقيقة الهلال وسبب تشكله الخاص كان الأنسب أن يقال يسألونك عن الهلال إذ لا غرض حينئذ يتعلق بالجمع، ففي إتيان الأهل بصيغة الجمع دلالة على أن السؤال إنما كان عن السبب أو الفائدة في ظهور القمر هلالا بعد هلال ورسمه الشهور القمرية، وعبر عن ذلك بالأهل لأنها هي المحققة لذلك. فأجيب بالفائدة، واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة التي أشارها إليها الجواب الذي صدر في الآية، قل هي مواقيت للناس والحاج، بيّنت الآية ما هي السبب والفائدة المترقبة من حركات الهلال وتطوراته وظهوراته، وأن له أشكال وصور، الغرض من ذلك أنه تنظيم معاش الناس ومعادهم، فإن لهم أفعال ويقطعون الزمان إلى قطع، فيقول أول الشهر نصف الشهر آخر الشهر، والشارع هم رتب عليها بعض الآثار، وأمضى هذه الأمور والتقطيعات التي الزمان هو دي قطعوه، العرف يقطع الزمان إلى يوم إلى ساعة إلى دقيقة إلى أيام إلى شهور، وهذا التقطيع أمر عقلائي تتعلق بأغراض عقلائية، ماذا فعل الشارع؟ أمضاه الشارع، الشهر هم لو وجد الشهر خوب، الشهر هذا عنوان اعتباري لقطعة زمانية عقلائية. خب إذا اتضح كل هذا نقول هل الاستدلال الذي ذكره المستدل بالآية لإثبات أن موضوع الآثار الواقعية هو الهلال بمعنى أول النور غير صحيح؟ أولا الآية ليست في مقام البيان من جهة بيان موضوع الآثار الشرعية، فتارة نتكلم عن أن الشارع في مقام الإنشاء ويجعل حكم على موضوع، فيقال ما هو الموضوع الذي لاحظه الشارع في أي مقام؟ في مقام الإنشاء وجعل الحكم على الموضوع. فإذا تصدى المقنن وقال المقنن يجب إكرام العالم، هذه قضية إنشائية رتب فيها الحكم على موضوع مقدر الوجود، هذا في مقام الجعل في مقام الإنشاء. فيقال ماذا الذي لاحظه المتكلم والمولى في مقام جعله؟ ما هو الموضوع؟ هذا إذا كان المتكلم في مقام جعل الحكم على موضوع. وأما الآية أصلا لا علاقة لها بعالم الإنشاء، إنما تتكلم عن قضايا خبرية وهي فوائد الهلال وحركاته للناس وأنه ينظم أمور معاشهم. هل الآية في مقام تشريع؟ لا، الآية ليست في مقام التشريع وإنما في مقام إبراز الفائدة والتنبيه على فوائد هذه الظاهرة الكونية. والمتكلم في مقام تشريعات حتى يقول ما هو الموضوع الذي لاحظه في مقام الجعل. إذن الآية خبرية إنشائية، خبرية لا إن ولا علاقة لها بعالم التشريع. والمتكلم لا يتكلم بما هو مولى، الآية ما لها بما هو مولى، له قوانين شرعية، إنما يتكلم بما هو مخبر. هذا أولا. وثانيا الآية عندما تقول هي مواقيت للناس والحج هي في مقام بيان الفائدة وليست في مقام بيان الموضوعية الذي يدور الأثر مداره وجودا وعدما، إذ فرق بين كون الشيء حكمة وبين كون الشيء علة. إذا كان المتكلم في مقام تحديد موضوع الحكم فالموضوع بمثابة شنو؟ العلة الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، إذا وجد الموضوع وجد الحكم، إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. مقام الموضوعية مقام العلة للحكمة، مقام العلة. وأما إذا هذا إذا كان المتكلم ليس في مقام بيان العلية، في مقام بيان الحكمة والهدف والفوائد، فلا علاقة له حينئذ بأن يتصدى لتحديد الموضوع الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما. فلو سلمنا أن المتكلم يخبر عن أمور بل أمور لها علاقة بما هو مولى مواقيت للناس والحاج، لكن المتكلم كما عرفنا من خلال التفسير هل هو في مقام بيان العلية أو بيان الحكمة والهدف؟ بيان الحكمة والفائدة، ومقام الحكمة والفائدة سنخ مقام لا يترقب فيه تحديد الموضوع الذي يرتبط بثبوت الحكم وجودا وعدما، لأن ثبوت الموضوع مقام علة لا مقام حكمة. دققين، فرق بين مقام الحكمة والفائدة وبين مقام الموضوعية والعلية. مثلا لو قلنا ما هي الفائدة من فرق أن يقال فائدة النكاح النسل وبين أن علة النكاح وموضوع النكاح النسل. فإذا قلنا أن موضوع وعلة النكاح استحباب النكاح النسل، ينتفي الاستحباب إذا علم أنه لا يراد النسل، لا يمكن للمرأة أن تحمله، هم يريدون ينجبون، فلا استحباب للنكاح أصلا، موضوع الاستحباب يزول. أما لو قل أنه لفائدة وحكمة لا يدور مداره الحكم وجودا وعدما ولا ينتفي الاستحباب، هنا الآية من الواضح يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، تتكلم عن مقام الهدف، عن مقام الحكمة، ومقام الحكمة سنخ مقام لا يدور الأثر مدار الشيء وجودا وعدما حتى يترقب ما هو موضوع الآثار. إذن الآية لا يصح الاستدلال بها أيضا بهذا اللحاء. هذا إشكال رقم كام؟ 2. تفتيل الإشكال. إشكال 3 تنزلنا، يأتي الإشكال ما معنى الهلال؟ يسألونك عن الأهل، سلمنا أن الآية في مقام البيان وأن موضوع المواقيت موضوع الحج الهلال. ما معنى الهلال؟ رجعنا إلى المربع الأول، وقد ذكرنا في أول الدرس اليوم أنه المدار في تحديد مفهوم العناوين الواردة في النصوص هو العرف في زمان النص. فلو سألنا العرف في زمان النص ما معنى الهلال الذي سألوا عنه؟ هل يسألون عن الهلال التكويني الفلك الذي لا يحسونه كما طرى على مخهم أصلا، وهو أول نور، أول ما تحصل زاوية، ومن حركة القمر من الشرق للغرب يحصل بالحسابات الرياضية الدقيقة انعكاس، وهو نور واقعي لا تدركه البصر ولا تدركه الحواس. هل يسألون عن هذا الأهل؟ هل هذا الهلال هو المراد؟ رأيت الهلال، جاء الهلال، حضر الهلال، سأكرمك في الهلال. عند حصول الهلال، الهلال بما له من مفهوم يطمئن أنه ليس المراد منه هذا المعنى الذي شرحتموه، الهلال الفه فلكي والتكوين، ولا أقال أنه إن ما نقطع أو نطمئن لا يرى، بل لا نحرز أن المراد من الهلال في زمان النص هو أول نور القمر الذي لا يعرفه أحد من العرف. حتى المتخصصين في زمان النص لعلهم لا يعرفون هذا متى يصير، هذا بالحساب الفلكي الدقيق، هذه حسابات فلكية متأخرة. هذا إشكال كان 3. إشكال 4، وهذا همنا، نقطة همنا وستأتي بعدين التركيز عليها. الآية عندما قالت الهلال ذكرت أن هذا الهلال هو عبارة عن سنخ هلال يكون ميقاتا للناس، خصوصيته أنه فيه عنوان الميقاتية للناس. ونحن نسألكم ما هو الهلال الذي يكون ميقاتا للناس حتى يقول هي مواقيت للناس والحج؟ هل الهلال الذي يكون ميقاتا للناس بالفعل في زمان الناس هو الهلال الفلكي الذي لا يدركونه؟ هل الهلال بمعنى كون أول نور القمر هل هذا هو ميقات للناس؟ هل هذا الذي به توقيتات الناس؟ لا، من الواضح أن الهلال الذي خصوصيته أنه مما يقال عنه ميقات للناس ليس هو الهلال التكويني، فإنه إناطة الميقاتية للناس فعلا قطعا ليس هو الهلال التهلكي الهلال التكويني. ما هو الهلال الذي هو مواقيت للناس وفيه ترتيب أمور الناس؟ الهلال الذي عبارة عن وصول إلى درجة من النور يمكن أن يحس بالبصر، هذا هو الذي يقال عنه ميقات فعلي للناس أن يكون قابلا للرؤية. والهلال الذي لا يكون قابلا لرؤية الناس وإدراك الناس وحواس الناس، هل يعقل أن يكون هو ميقات الناس؟ قطعا لا يصير. كيف يكون ميقات الناس وبه توقيتات أفعالهم ويضربون به الأوقات لأعمالهم وليس هو أمر محسوس ومدرك عندهم؟ ها هذه نكتة مهمة. وهذا يكشف على أنه ما هو الهلال الذي كانوا يتكلمون عن أي هلال؟ الهلال في لسان الأدلة، الهلال في لسان القرآن، الهلال في لسان المتكلمين في زمان النص. ما كان ميقاتا، ما هو ميقات بالفعل للناس، وما يتصف بالميقاتية الفعلية هو ما يرى حتى يكون ميقاتا لعامة الناس. وأما مجرد أنه يتولد تكوينا لكنه لا يعرف عنه أحد، قطعا ليس هو مواقيت للناس والحاج. إذن ظاهر الآية اتصاف الهلال بكونه ميقاتا فعلا للناس، وما كان ميقاتا فعلا للناس لا مصداق له بالفعل في زمان الناس إلا ما كان قابلا للرؤية. فالاستدلال بالآية محال إشكال. ومن هنا تعرف الخدشة في جميع الأدلة التي ذكرت في عنوان الهلال. ذكروا روايات ذكر فيها عنوان هلال، خو هلال ينفع؟ هل استدلال ينفع؟ لا. ما معنى الهلال عندهم الذي القرآن عرفه وبينهم؟ هذا اللي هو الهلال ما يشار له بأنه ميقات للناس. والهلال الذي يكون ميقاتا أثره البارز الميقاتية، والأثر البارز هذا يكشف لك عن هذا هو الهلال. أقول لك ما هو النار، النار حقيقتها احنا ما نعرفها، نحو وجود يحرق، أثره البارز أنه يحرق. الأثر البارز للهلال الميقاتية، وما هو الذي هو ميقاته؟ هو ما كان قابلا للرؤية. وهذه ستأتي أيضا من أحد الأدلة التي ذكروها إلى إبطال دعوى الرؤية بالعين المسلحة. هو لأن الهلال ما كان ميقاتا للناس فعلا، وما كان ميقاتا لعموم الناس خصوصا في زمان الناس، ما يكون قابلا للرؤية البصرية، فهذا هو الذي ميقات. أما الهلال الذي لا يرى بالحس المجرد وإنما يرى بالتلسكوب التي عند بعض الأشخاص وبعض الدول وفي زمان متأخر عن النص، كيف يناط به موضوع الآثار؟ وهذا أحد الأدلة لإبطال دعوى الرؤية بالعين المسلحة، وسيأتي إن شاء الله عند عرض أدلة الرؤية المسلحة ومناقشة أدلتهم. بس إحنا الآن نريد نبطل به دعوى المدار بعد أصعب اللي إحنا الرؤية المسلحة فيها إشكال. كيف مجرد تولد الهلال قطعا ليس هو ميقات؟ ومن هنا يعرف الخدشة في التمسك بمجموعة من الأدلة بالالتفات إلى ما ذكرناه، وهو أولا هل المتكلم في مقام البيان أصلا أو لا؟ إذا يتكلم ما معنى الهلال الذي أناط به؟ المدار على ما يتلقاه العرف هلالا في زمان النص، وما هو المدار في الهلال في زمان النص؟ واضح. هذا تمام الكلام في مناقشة أدلة لأهم الأساس لدعوى شنو؟ أن المدار على الحسابات الفلكية، ودعوى لم يقبل بها الأصحاب ولم يقبل بها الأعلام، وقامت الشهرة إن لم نقل الاتفاق بين قدماء أصحابنا على بطلان فكرة الحسابات الفلكية. يأتي البحث غدا نعم في تتمة الكلام، إما نواصل أو ندخل في أدلة الرؤية المسلحة ومناقشة أدلة الرؤية المسلحة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.